تتمة للتدمرية، والمسألة على نفاة التأويل. وقلنا التأويل ثلاثة أو طوائف الناس بالنسبة للتأويل: من نفاه مطلقا، من أثبته وتوغل فيه حتى شبه، ومن قال التأويل ينتفي من وجه ويثبت من وجه، ينتفي من وجه ويثبت من وجه. هذه العين عينان جميلتان أهل السنة والجماعة، وكل طائفة ترى بعين عوراء، وكل طائفة من هذا من هؤلاء يرونها بعين عوراء. هؤلاء الذين ينفون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله تعالى: وما يعلم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خطبنا في القرآن بما لا يفهم أحد أو بما لا معنى له، وهذا مكرر أيضا على كلام شيخ الإسلام تيمية، أو بما لا يفهم منه شيء، وهذا معناه باطل فهو متناقض، لأنها إذا لم نفهم منه شيئا لم يجز أن نقول له تأويل خالف الظاهر ولا يوافقه، بإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر، فلا يكون تأويلا، ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير، فإن تلك المعاني التي دلت عليها قد لا نكون عارفين بها، ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومدلول المراد فلألا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ، أو لا لأن أشعار اللفظ ما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشعرا بما أريد به، فلأن لا يكون مشعرا بما لم يرد به أولى من باب أولى. فلا يجوز أن يقال أن هذا اللفظ متأول بمعنى أنه مصروف عن الاحتمال الراجح الاحتمال المرجوح، فضلا عن أن يقال أن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله، اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف الظاهر المختص بالمخلوقين، فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهره. لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو بأنها تجرى على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين. وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ أو تجرى على مجرد اللفظ الذي يظهر من غير فهم بمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني، وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومضبطيها في هذا الباب. وهذا كما قلنا رد عليهم في هذا الباب، وبيان أننا نقول عشان نلخص المسألة في التأويل، هناك من يتوغل في التأويل ويجعله تشبيها، هناك من يتوغل في التأويل ويجعله تشبيها، وهؤلاء المشبهة، هناك من يعني يبالغ في النفي في كل التأويل ولا يعمل به. وهناك يقول أن التأويل الظاهر غير مراد ويؤول بتأويل آخر، هذه طائفة من الطوائف التي يعني تثبت تأويلها لكنها تنحرف. وأهل السنة والجماعة وصل بين هؤلاء جميعا بأنهم ينفون التأويل ويثبتون التأويل، فينفونه من وجه ويثبتونه من وجه، وإثباتهم ليس كإثبات الطائفة التي قالت بالتأويل الظاهر ونفيه وإثبات غيره، هذه الشعرة التي بين المتكلمين وبين أهل السنة والجماعة، لأن المتكلمين هم الذين يقولون نحن وسط بين من أثبت التأويل وغال فيه وبين من نفاه وغال فيه، نحن في هذه الحالة هم يقولون بذلك، نحن في هذه الحالة لنا تأويل آخر لهذا التأويل، لأن التأويل المراد أو الظاهر غير مراد، فهؤلاء هم الأشاعرة الذين لهم تأويل بصرف اللفظ عن ظاهره إلى المؤول، وأهل السنة والجماعة يقولون التأويل موجود وهو التفسير تفسير المعنى، وليس لفظ الله وليس صرف اللفظ عن ظاهره اللي هو الأصولي. هذا الفرق بين المتكلمين وأهل السنة والجماعة. يعني في الظاهر أن المتكلمين يوافقون أهل السنة والجماعة في مسألة لا النفي مطلقا ولا الإثبات مطلقا، لكن عند حقيقة الأمر، عند حقيقة الأمر طال الاختلاف الواضح الجلي بينهم. هذا عند حقيقة الأمر. نعم. فقول هؤلاء طبعا هو الكلام على أهل التفويض الذين ينفون التأويل مطلقا، نقول أن الكلام على تناقض أهل التأويل معترض. وقد يظنون، يعني هنا التحقيق وليس التقليل، هم يظنون حقا ذلك بأن خطبنا في القرآن بما لا يفهم أحد، يعني يقولون بأن القرآن في يعني خاطبنا الله بما لا نعقل. هؤلاء أهل التفويض مثل الجويني والخطابي الذين يقولون بالتفويض، فإنهم يقولون بأن الله خطبنا بما لا نعقل، اليد لا نعقل معناها، العين لا نعقل معناها، الحب، كل هذا لا يعلمون معناه. يعني يقولون في قوله جل في علاه أو قول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا في الليل الآخر، يقولون لا نعلم إيش نزول هذا، ولا يعلمون الرحمن عرش استوى يعني إيش استوى، ما يعلمون ذلك. فكأن الله خاطبنا بما لا نعقل، بما لا معنى له، بما لا يفهم منه بحال من الأحوال. وهذا كلام باطل ومتناقض، أن هذا الأظن كان باطلا في ذاته شرعا، وهو باطلا عقلا أيضا. ووجه بطلانه أن النصوص الكثيرة التي جاءت بالتدبر والنظر إلى كتاب الله جل في علاه، لأن هذا التأصيل قال الله تعالى إن في ذلك العبرة لأولي الأبصار لأولي الألباب. أيضا قال الله تعالى أفلا تدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجد فيه اختلافا كثيرا. فهنا الأمر بالتدبر، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها، ففيها التدبر والأمر بالتدبر، ففيها التدبر والأمر بالتدبر. ممتاز. لذلك نقول القرآن جاء بيانا، وقد قال الله تعالى وأنزلنا عليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، وقال تعالى وأنزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، ووصف الله القرآن بأنه هدى في آيات كثيرة وشفاء، نعم، وأحسن الحديث، وكلها تدل على أن آيات القرآن لها معان يمكن الوصول إليها وتحصل بها الهداية. فما لا يفهم منه شيء لا يكون هدى ولا شفاء لما في الصدور، ولا يكون أحسن الحديث. وأيضا هذا في هذا الظن يتضمن الطعن في حكمة الله جل في علاه، في أن الله جعل أنزل هذا القرآن متحديا به، وفيه جزالة اللفظ وحسن البيان والفصاحة. فهذا الطعن في كلام الله جل في علاه، وفي تنقيص وصف الله بالنقص، يكلمنا بما يكون ظاهره الكفر، أو يخاطبنا بما لا نعقل ولا نعلم، إعجاما وإلغازا وتلبيسا وإشكالا. هل هذا؟ وأين الرحمة التي بينها الله تعالى أنه ما أنزل الكتب إلا رحمة وما أرسل الرسل إلا رحمة؟ نعم. فهذا التناقض عظيم، لأن إذا لم نفهم منه الكتاب، لم نفهم الكتاب، بينا تناقض كبير جدا لأهل التفويض الذين يؤمنون بالكتاب ويؤمنون بأن الكتاب جاء حجة وفيه البلاغة والفصاحة والبيان وفيه إقامة الحجة على الحجة والبراهين. ثم بعد ذلك يقول أن الله يخاطبنا بما لا نعقل بما لا نعلم، وأن النبي يأتينا يحمل ما لا يعلم ولا يتقن. وهذا يتضمن حقا نفي التأويل مطلقا، بأنه يقول لا أعرف عن يد الله فوق أيديهم إلا الياء والدال، لا أعلم الرحمن عرش استوى إلا أنه استوى الهمز والسين والتاء والواو والياء، هذا اللي نعلمه، حروف انضمت بعضها لبعض. وتضمن إثبات تأويل ذلك في استدلالهم بقوله تعالى ما يعلم تأويله إلا الله، يبقى إذن له تأويلك لا يعلمه إلا الله جل في علاه. وعلم أن التأويل في اصطلاح أهل التحريف أنه هو صرف اللفظ عن الظاهر إلى المرجوح إلى المؤول لقرينة طبعا. وأما التأويل الذي يوافق الظاهر ليس تأويلا عندهم، التأويل الذي يخالف الظاهر هو الذي هو التأويل عندهم. وهذا ضمن لكلامهم ولوازم كلامهم أن القرآن لا يفهمه أحد، ليس كل أحد يفهم القرآن، وهم يقولون بأن إجراء النصوص على ظاهرها، فهنا يتجلى لنا التناقض الذي يقعون فيه. كيف يقولون الإجراء على الظاهر؟ كيف يقولون بذلك الإجراء على الظاهر؟ ثم ذلك يؤولون هذا التأويل، هذه مشكلة كبيرة، يتناقضون بذلك. شوفوا ما يقولون، لا صح أن يقال له تأويل خلف الظاهر، ويقال إن هذا التأويل أعلمه إلا الله، ولا صح أن يقال له تأويل يوافق الظاهر إنه لا ظاهر له. خلاصة المسألة أنهم يتناقضون في ذلك، يثبتون ما 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 ما, ما ينفون، يثبتون ما ينفون وينفون ما يثبتون، هذا منهم تناقض. والأصل أنهم عندهم التلبيس في 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 رؤوسهم وفي فهمهم للآيات، لذلك يتناقضون. أما أهل السنة والجماعة ينفون ويثبتون، ينفون وجها ويثبتون وجها، وبهذا تتقلب الأمور وتكون متزنة ويكون موافق أيضا لظاهر القرآن. لأنه إذا لم نفهم من القرآن شيئا لم يجز أن يقال له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه، يعني لم نفهمه إذا ليس له تأويل، إذا قالوا لم نفهمه إذا ليس له تأويل، ثم مع ذلك هم يثبتون تأويلا. وإذا كان المعنى يوافق الظاهر ليس تأويلا لحد اصطلاحهم، ويكون هذا يعتبر التفسير ليس تأويلا في قول المتأمية، فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، أي لا تكون دلالته على ذلك المعنى الصحيح الذي يوافق الظاهر دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا، لأن التأويل عندهم هو دلالة اللفظ على خلاف الظاهر، وهو التأويل الأصولي اللي هو صرف اللفظ عن ظاهره بقرينة. قول تميع على هذا التقدير، أي على تقدير أن اللفظ لا يفهم منه شيء، فقال لا يجوز أن يقال إن هذا اللفظ متأول، طالما لا يفهم منه شيء كيف يكون متأولا؟ أي اللفظ الذي لا يفهم منه شيء لا يجوز أن يقال فيه أنه متأول، بمعنى أنه مصروف عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح، هم قالوا غير مفهوم، فكيف تؤولون هذا التناقض؟ قوله فضلا عن أن يقال إن هذا التأويل لا يعلمه إلا الله جل وعلا، لأن هذا التأويل لا وجود له ولا حقيقة له، لأن ما لا يفهم منه شيء ليس له تأويل يخالف الظاهر ولا موجود ولا يوافق الباطن الظاهر حتى، ولا يجوز أن يقول إن الله يعلمه موجودا، لأنهم يرون بأنه أنه ليس له تأويل، ومع ذلك يقولون بأن تأويله يعلمه الله جل في علاه، فهم ينفون ما أثبتوا ويثبتون أيضا ما نفوا. إن أرادوا بالظاهر ما هنا معنى وهنا معنى، أي إن أرادوا بالظاهر في الإثبات معنى وفي النفي معنى، قوله كان يبطلون للتأويل أو إثباته تناقضا، أي ما لا يفهم منه شيء لا يجوز نفي التأويل عنه ولا إثبات التأويل، ما هو لا يفهم منه شيء، هو أعجمي، يبقى كيف وصلنا للتأويل؟ التأويل لا يتأتى إلا عن الفهم، ونفي التأويل أيضا لا يتأتى إلا على عدم إلا عند الفهم. فعندما تقول عدم الفهم يبقى لا تأويل، لا تأويل ولا نفي تأويل، وهذا تناقض أهل التفويت، هذا تناقض أهل التفويت. وأما السنة والجماعة فالأمر عندهم يسير، الأمر عندهم يسير، هم ينفون تأويلا ويثبتون تأويلا، ولا يقال أن النفي الذي نفوه هو ما أثبتوه عين ما أثبتوه كما يفعل أهل التفويض، لا، ينفون وجها من التأويل وهو ما تقول إليه حقيقة الأمر، يعني الكيفية، وهذا هذا هذا لا يمكن إثباته بحمل حول نوع علم غيب ليس له إلا التسليم وعدم السؤال عنه. قال والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. والنفي الثاني النفي الإثباتي، النفي الذي أثبته أهل السنة والجماعة هو نفي التأويل، إثبات التأويل الثاني هو الإثبات الذي أثبته أهل السنة والجماعة وهو التفسير، التأويل بمعنى التفسير. لذلك ابن عباس قال أنا من الذين يعلمون تأويله، وكان يصل للآية، وهذا هو أفضل وأصح وأسد الأمور بالنسبة للكلام على هذه المسائل التي يتناقض فيها أهل البدعة والضلالة، ولا بد أن تجد تناقضا لأهل البدعة والضلالة، ينفون ما أثبته الشارع وأثبتوه هم، ينفونه ثم يثبتون ما وقع النفي منهم له، فهم يثبتون ما نفوا وينفون ما أثبتوا، وهذه دلالة على التناقض العظيم بينهم، لأنهم لا ليس لهم أرض صلبة يرجعون إليها عند الإثبات أو عند النفي. نعم، لو في أسئلة تفضلوا، ولله الحمد منه.